www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول الدليل الثاني الدال على شمول الخمس ووجوبه لأرباح المخاسب، وأن آية الغنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هذه ليست خاصة لغنائم دار الحرب. ومع قطع النظر عن الآية، فإن الروايات أيضا إضافة إلى كون بعضها مفسرة للآية، فإن بعضها الآخر بالاستقلال يفيد أن الخمسة ثابت في كل ما غنمه الإنسان وربحه، سواء كان من غنائم دار الحرب أم غيرها. ذكرنا مجموعة من صحاح علي بن مهزيار، وهناك روايات أخرى لا ضرورة الآن في هذا المبحث حاليا للتطرق لها، لعل فيما ذكر الكفاية إن شاء الله. لكن هناك صحيحة تعارض هذه الروايات وتصرح فيما يبدو منها بأن الخمس هو في الغنائم الحربية فقط، فما العمل مع هذه الرواية؟ الرواية هي صحيحة عبد الله ابن سنان أو سنان، حيث يقول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول هكذا: سمعت أبا عبد الله يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. هذه الرواية ما العمل معها مع وضوح دلالتها وهي صحيحة أيضا؟ ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، مع كلمة خاصة المقوية للمضمون. وهذه الرواية هي نموذج يحتذى في طريقة الجمع بينها وبين تلك الروايات به، بمعنى أنها إضافة إلى موضوعيتها لها الطريقية. فلذا التوقف عند هذه الرواية نافع في نفس هذا المبحث وفي مباحث أخرى، كيف يمكن الجمع بين هذه الرواية وتلك الروايات الأخرى. هناك وجوه عديدة قد ذكرت، ونضيف لها وجوها أخرى. الوجه الأول هو الذي ذهب إليه الشيخ قدس سره في الاستبصار، حيث قال بأنه لا تعارض بين هذه الرواية وتلك الروايات. ليش ماكو تعارض؟ لأن الإمام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، والغنائم قد أثبتنا أنها أعم، فماكو مشكلة إذن، ماكو تعارض. توهم التعارض وليس واقع التعارض. فإذا قلنا بأن أرباح المكاسب مشمولة للغنيمة كما هو الحق وقد سبق تفصيله، الإمام هذا قاعد يقول ليس الخمس إلا في الغنائم. الغنائم يعني شنو؟ أرباح المكاسب وغنائم دار الحرب وما أشبه ذلك. إذن هذه الرواية توافق تلك الروايات. هذا الكلام الذي ينقله صاحب الحدائق عن الشيخ في الاستبصار توضيحا لهذا الكلام، أنه إذن كلام أن الإمام يقول الخمس في كل الأرباح والحاصل، لأن الغنائم تشمل كل فائدة وربح. لكن قد يتساءل الآن، يمكن يستشكل على هذا الوجه وندافع عنه، أنه ما معنى قول الإمام خاصة؟ لأن هذا صار عام ما صار خاصة. يعني حسب هذا التوضيح من الشيخ الطوسي، فإن الإمام كان يعني ينبغي أن يقول ليس الخمس إلا في الغنائم عامة، لأنه إحنا قاعد نعمم معنى الغنيمة، فكلمة خاصة شنو ما هو وجهها؟ نقول كلمة خاصة هي بالإضافة وبالقياس إلى ماذا؟ إلى شيئين، وقد يكون أشياء، لكن من جملة نقول شيئين. الشيء الأول، ما لو ربح فأنفق ما يعادل ما ربح في مؤونة ما ربحه، أي ربح لكن تكاليف تلك الضيعة أو التجارة كانت مساوية لما ربحه، فالإمام يقول ليس الخمس في هذه الصورة، لأنه لم تصدق الغنيمة، لأن الغنيمة تلاحظ بعد الكسر والانكسار. يعني إذا واحد من أفرض غلة ضيعته أو من تجارة قماشه أو ما أشبه ذلك ربح 100 دينار، لكن هاي 100 دينار راحت ضرائب على سبيل المثال، وذهبت في أجرة الحمال اللي نقل البضاعة وما أشبه، فلم يبقى له منها شيء من هاي الأرباح، هنا لا خمسة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اللي هي أيضا كثيرة الابتلاء، لو ربح 100 دينار فأنفق منه على الربح، يعني على آلات الزراعة فرضا وعلى أجرة المزارعين، أنفق من 50، كم بقي له؟ 50. الإمام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. الغنائم تنطبق على شنو؟ على 50 الإضافية، مو 50 الأولى، لأن 50 الأولى قد ذهبت فليست غنيمة. وبتعبير آخر، لو الإمام قال ليس الخمس إلا على الفوائد خاصة، لما انطبق إلا على الفائدة التي لم تزل ولم تزل ولم تذهب. فبناء على هذا، الإمام عليه السلام عندما يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، الشيخ الطوسي يقول الغنائم يعني مطلق ما ربحه الإنسان، سواء كانت غنائم حربية أم غنائم سوقية. فاستشكل، يعني يمكن يستشكل عليه خاصة ما هو وجهها، فهذا صار عام لكل شيء. نقول لا، أكو هناك ما يخرج بهذا الحديث. الإمام يقول ليس الخمس إلا فيما يعني غنمه خاصة، أما لو أنفق كل تلك الأرباح على التكاليف، تكاليف التجارة، فلا خمسة. 1. 2، لو أنفق بعض تلك الأرباح على تكاليف تلك التجارة ففي هذا البعض لا خمسة، فهنا ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. وأيضا يمكن أنه تذكر صورة أخرى، وهي صورة ثالثة، ما لو ربح فخسر. الصورة الأولى والثانية ما كانت قضية خسارة، وإنما هي تكاليف طبيعية للتجارة. الصورة الثالثة لا حقيقة، ربح 100 دينار ثم في معاملة أخرى لاحق غدا، أفرض في البورصة هو يشتغل أو في أي تجارة أخرى، خسر 100 دينار، فمن حيث المجموع بعد الكسر والانكسار لا غنيمة. فالإمام يقول ليس الربح ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، وهذا المورد اللي هو ربح فخسر من حيث المجموع لا فوائد لا خسارة. إذن حصر الشيخ له وجه، وكلمة خاصة لها معنى. هذا هو الوجه الذي ذكره الشيخ مع الإشكال اللي يمكن أن يورد عليه مع الجواب الذي يمكن أن يدافع به. الشيخ في التهذيب ذهب إلى وجه ثاني في الجمع بين هذه الصحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان التي تصرح ظاهرا يعني بأنه لا خمس، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، وبين تلك الروايات المصرحة بأنه الخمس موجود في أشياء أخرى كثيرة منها الغوص والكنز وغير ذلك ومنها أرباح المكاسب. الوجه الثاني ذكره الشيخ أيضا، يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، يعني ليس الخمس بحسب ظاهر الكتاب. إذن يذكر لهذه الرواية قيدا بحسب مقتضى الجمع بينها وبين سائر الروايات، ليس الخمس أي ليس الخمس بحسب ظاهر الكتاب إلا في الغنائم خاصة، لكن في غير ظاهر الكتاب بحسب السنة في غير الغنائم أيضا خمسون. هذا الوجه الثاني. إذن الإمام يقول إذا نقصر النظر على القرآن نفسه فالخمس في الغنائم الحربية فقط، كلام الإمام بالنظر للقرآن، لكن لو نظرنا للسنة، السنة تقول وأيضا، لأن السنة مفسرة وشارحة، تقول وأيضا الخمس في غير الغنائم الحربية أي الغنائم السوقية مثلا نسبة للسوق، يعني غنائم الأسواق أو التجارات أو الزراعات أو ما أشبه. هذا الوجه الثاني الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي في التهذيب، لكن كما لا يخفى هذا الوجه ضعيف لأنه مخالف للتحقيق اللغوي الذي أشرنا إليه ولما عليه الشيخ الطوسي وعامة فقهاء أهل البيت عليهم السلام من أن الغنيمة تشمل كل هذه المفردات، يعني تشمل أرباح المكاسب. إذن بحسب ظاهر الكتاب أيضا الغنيمة عامة، وليس فقط إحنا تشبثنا وتمسكنا بالسنة، بل الغنيمة حسب التحقيق اللغوي الذي سبق، وقلنا عند أهل العامة أكثر اللغويين منهم كذلك، ونقلنا أقوال أيضا مفسريهم وتصريحهم بأن الغنيمة مثل القرطبي، بأن الغنيمة تشمل كل ربح. إذن هذا التوجيه الظاهر أنه ضعيف، يعني يقول ليس الخمس بحسب ظاهر الكتاب إلا في الغنيمة، الغنيمة الحربية، قلنا لا بحسب ظاهر الكتاب أيضا الخمس في غير الغنيمة الحربية أيضا. فهذا الوجه الثاني من الشيخ ضعيف. الوجه الأول وجه جيد. التوجيه الثالث أو الوجه الثالث للجمع بين هذه الصحيحة هو الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر من التقييد. خلاصة كلام صاحب الجواهر أن هذه الرواية هي صحيحة، ما فيها كلام، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. طبعا هذا الجواب مبني على قبول أن الغنائم أخص، وإلا إذا إحنا قلنا أن الغنائم أعم بعد ما نحتاج إلى هالحكي وإلى التوجيه. إذا قلنا مثل ما هو الوجه الأول للشيخ الطوسي في الاستبصار، ليس الخمس إلا في الغنائم، يعني مطلق الأرباح، إذن هذه الرواية توافق تلك الرواية، فلا حاجة لتجشم عناء وجه جمع. لكن لو فرضا سلمنا كما أن الشيخ في الوجه الثاني في التهذيب مبنيا على التسليم كان، هكذا نقدر ندافع عن الشيخ أنه الشيخ لم يرتضي الوجه الثاني اللي شنو، أنه ليس الخمس بحسب ظاهر الكتاب، وإنما عن باب التسليم. يعني لو سلمنا أن الغنائم أخص فنقول الغنائم حسب ظاهر الكتاب، الكتاب أثبت الأخص والسنة أتمت وأكملت، وإثبات الشيء لا ينفي ما عدا الكتاب، يقول الخمس موجود في الغنائم لكن لا ينفي ما عدا ذلك، الرواية تقول وأيضا في أشياء أخرى. المهم فالجواب الثاني إذن للشيخ الطوسي إذا قلنا مبني على التنزل وسلمنا أيضا لا بأس به. الوجه الثالث لصاحب الجواهر. صاحب الجواهر أيضا يبدو من كلامه أنه مبني على سلمنا، طبعا هو من قبل قال بأن الغنيمة أعم، لكن لو سلمنا أن الغنيمة أخص وهي خاصة بغنائم دار الحرب، فيقول صاحب الجواهر بالتقييد، يعني يقول هذه الرواية مقيدة بتلك الروايات، يعني الصحاح علي بن مهزيار وغيرها. نص عبارة صاحب الجواهر هكذا يقول: الواجب تقييده. هاي صفة لصحيح ابن سنان، لأنه كان كلامه حول صحيح ابن سنان. الواجب تقييده بما عرفت أيضا، يعني بالروايات المطلقة والمعممة. الجواهر الكتاب الخمس في إحدى طبعات المجلد السادس عشر صفحة 349، هاي الطبعة الجديدة. هذا الوجه ذكره في الجواهر، لكن قد يقال هذا الوجه مشكل. لماذا؟ لأن المعادلة هي بالعكس وليس حسب ما ذكره صاحب الجواهر، لأن الخاص يقيد العام والمقيد يقيد المطلق، يعني الأخص الأضيق دائرة يضيق دائرة الأوسع دائرة هكذا. لكن الأمر في المقام بالعكس، لأنه رواية عبد الله بن سنان رواية عبد الله بن سنان هي الأضيق، وروايات صحاح علي بن مهزيار هي الأوسع، فشلون ذيك تقيد هذا؟ كلام صاحب الجواهر أن تلك الروايات تقيد هذه الرواية، وذيك الروايات هي مطلقة. المفروض أن يقال بالعكس، هذه الرواية الخاصة تقيد تلك العامة. لاحظوا روايتنا هكذا، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، إذن الرواية قاعدة تخصص الخمس في الغنائم الحربية فقط، لو قبلنا بأن الغنائم تعني الحربية. أما الصحاح علي بن مهزيار كانت تعم، مثلا من الصحاح اللي قرأناها هذه الصحيحة، كانت صحيحة الإمام الجواد عليه السلام، يعني صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد عليه السلام، وهي صحيحة بكل المقاييس الرجالية. فالغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالية من أموال الخرمية الفسقة، إلى آخر الرواية. إذن هاي الرواية قاعدة تعمم، ورواية عبد الله بن سنان اللي في كلام مورد كلامنا خاصة، فكيف يقول صاحب الجواهر في نص عبارته الواجب تقييده، يعني تقييد صحيح عبد الله بن سنان بما عرفت بتلك الرواية المطلقة؟ هذا الإشكال قد يورد على صاحب الجواهر، لكن يمكن أن يدافع عن صاحب الجواهر بأن صاحب الجواهر في تعبيره الواجب تقييده قد لاحظ المستثنى في هذه الرواية للمستثنى منه. إذا كان ذلك كذلك فالتعبير دقيق، يعني على المبنى الأصولي كلامه صحيح. كيف؟ لأنه الصحيح هكذا قالت: ليس الخمس، هذا المستثنى، يعني ليس الخمس في شيء، هذا المستثنى منه، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. إذن المستثنى منه شنو هو؟ ليس الخمس في شيء، ليس الخمس في شيء عام. الإمام في الصحاح علي بن مهزيار يستثني، يقول لكن الخمس موجود في الميراث الذي لا يحتسب، الخمس موجود في كذا وكذا وكذا. إذن إذا لاحظنا المستثنى منه في هذه الصحيحة، فتلك الروايات مهما كانت مطلقة فإنها أخص دائرة من هذا النفي العام، ليس الخمس أي في شيء. فليس نظر صاحب الجواهر للمستثنى، يعني إلا في المكاسب، إلا في الغنائم خاصة، وإنما نظره للمستثنى منه. هكذا يمكن أن ندافع عن صاحب الجواهر. وهذا الدفاع لبن صحيح، لكن فنيان الإشكال وارد على صاحب الجواهر. ليش؟ لأنه النسبة بين الروايات تلاحظ من حيث المجموع، يعني الرواية تلاحظها بمجملها ثم تنسبها للرواية الثانية. الرواية بمجملها ماذا تقول؟ ما عدنا بس ليس الخمس في شيئا، تقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. المشكلة نشأت من كلمة خاصة، يعني الغنيمة الحربية خاصة. ثبوت الخمس في الغنيمة الحربية خاصة، هذا المقطع. مع تلك الروايات هذه الرواية أخص. المشكلة ما نشأت من المستثنى منه، حتى نقول المستثنى منها أعام، فتلك الروايات المطلقة وإن كانت مطلقة لكنها أخص. المشكلة نشأت من المستثنى، وبتعبير آخر التعارض المتوهم ليس بين المستثنى منه. ما عندنا مشكلة في المستثنى منه، إنما المشكلة في الاستثناء، حيث قال الإمام إلا في الغنائم خاصة. هنا التعارض نشأ في هذه الجملة، يعني المستثنى مع تلك الروايات النسبة، تلك عامة هذه خاصة، فهذا المفروض يخصص تلك وليس تلك تقيد هذا. فإذا من الناحية الفنية إذا نلاحظ كلام صاحب الجواهر لعله غير تام، لكن إذا نريد يعني نذكر لب الموضوع وتوجيها للكلام، فنقول لعل نظر صاحب الجواهر انصرف إلى المستثنى منه. هذا إذن هو الوجه الثالث لدفع الإشكال. الوجه الرابع هو أنه يمكن أن نقال أن نقول وأن يقال بأنه لو فرض بأن لا وجه جمع بين هذه الرواية وتلك الروايات، أكو وجه جمع لاحق سيأتي إن شاء الله، ووجه جمع سابق مضى. الوجه الأول وجه جيد، كان وجه الشيخ الطوسي في الاستبصار، وسيأتي وجه جمع لاحق إن شاء الله خطر بالبال. لكن قبل ذلك نقول في الجواب الرابع، لو فرض أن لا وجه جمع، فإن هذه الرواية تعارضها روايات أكثر منها عددا، ذيك الروايات مستفيضة بل لعلها متواترة، وهذه الرواية رواية واحدة فقط. فعند التعارض بين طائفتين من الروايات، فإننا نتمسك ماذا؟ بالمرجحات الخارجية والداخلية، فهذه الروايات الأمر تسقط ولا تسقط، لأن تلك الروايات أرجح منها بدون شك. أحيانا عندنا روايتين في مقابلها رواية، قد يتأمل في الترجيح، لكن هنا عندنا عشرات الروايات بين صحاح وحصان وموثقات وما أشبه، التي تتصرح بأن الخمس عام وشامل لكل هذه الموارد. هذه رواية واحدة تعارضها تسقط، انتهى الأمر. هذا إذن جواب آخر قد يقال إذا لم نجد وجه جمع. الجواب الخامس الذي خطر في البال، وهذا الجواب يرتبط بالجهة، وهو جواب جيد لو لم نجد وجه جمع دلالي، وهو أن هذه الرواية تقية لأنها تطابق مذهب العامة. هذا وجه جدا سهل وواضح. هذه الرواية لو فرض أن الغنيمة يعني غنائم دار الحرب فقط، فهي تقية تطابق مذهب العامة. الإمام كان في حالة تقية فقال ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ومع ذلك الإمام أبهم، يعني جاب كلمة الغنائم حتى السني يتوقع منها يعني الغنائم الحربية، والإمام لم يتخطى الحق لأنه في الغنائم، والغنائم في رأينا هي الأعم. فإذن الوجه الآخر هو أن الإمام كان في حالة تقية، ومع أنه استخدم لفظة هي في مقياس الحقيقة على الحق، وفي مقياس التقية على التقية. لكن لو فرض أنه كان تقية، يعني ماكو أيضا توجيه للكلام، فنقول هذه الرواية جهتها فيها إشكال، فلا وجه للتمسك بها على الإطلاق. ونضيف إضافة قصيرة وننهي، وعندنا ثلاثة أجوبة إضافية إلى غد إن شاء الله. نقول التقية ليست فقط متصورة في الإمام فقط، ربما التقية من عبد الله بن سنان، يعني قد الرواية ما صدر عن الإمام الصادق عليه السلام بالمرة، وإنما عبد الله بن سنان كان في مقام التقية فذكر هذه الرواية، بل التقية تشمل الراوي عن عبد الله بن سنان أيضا، مو بالضرورة أن عبد الله بن سنان قد روى هذه الرواية، لعله هذا البحث عام. عادة عندما يقال تقية يتوهم يعني الإمام كان في مقام تقية، هذا ممكن، لعل الراوي كان في مقام تقية فنسب للإمام ما لم يقله تقية إلا أن تتقوا منهم تقاتا، أو الراوي عن الراوي. والحديث صلى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.